بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الصحيح المسند من أسباب النزول للشيخ العلامة مقبل ابن هادي الوازعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بشر، حدثنا شبابة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة مرسلا. الحديث أخرجه أبو داود وعزاه ابن كثير والشوكاني إلى عبد بن حميد والنسائي، وأخرجه ابن جرير في تفسيره.
نعم، لأن التوكل هو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع أخذ الأسباب، هذا هو معنى التوكل، الاعتماد مع الأخذ بالأسباب، فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، فإن تركت الأسباب فهذا هو التواكل. ففرق بين التوكل والتواكل، فالتوكل اعتماد على الله مع أخذ الأسباب، لأن الاعتماد على الله ينفي اعتماد القلب على الأسباب، فالأسباب من جملة ما أمر الله سبحانه وتعالى به، وعليه فأنا آخذ بالأسباب لأن الشرع أمر، غير معتمد على السبب، فالسبب لا يؤثر بنفسه، إنما يؤثر بإذن الله سبحانه وتعالى، وعليه فلا يلتفت الإنسان بقلبه إلى السبب مطلقا، إنما يأخذ بالسبب امتثالا للشرع، وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا قدر شيئا قدر سببه، وأن الأسباب مقدرة مع إجابة المطالب، فإذا قدر الله سبحانه وتعالى شيئا وجعل سببه الدعاء لابد أن تدعو، وإذا قدر الله سبحانه وتعالى فتحا فلابد من قيادة الجيوش، فالشيء إذا قدره الله قدر سببه، قدر لك علما يبقى قدر العلم وسبب تحصيل العلم، وهو المذاكرة والاجتهاد والتوفيق إلى لزوم المشايخ وغير ذلك. ولهذا كان التوكل ضامنا أو متضمنا الأمرين: الأمر الأول الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، الأمر الثاني الأخذ بالأسباب. فإذا عدم السبب يبقى أصبح تواكلا، ولهذا طرق الأسباب طعن في الشرع، والاعتماد على الأسباب طعن في التوحيد. والسلامة أن يعافيك الله من هذين، فتأخذ بالسبب امتثالا للشرع، وتعتمد على الله سبحانه وتعالى وتعلم أن السبب لا يؤثر بنفسه. يبقى أنت وسط في الأسباب بين طائفتين: طائفة تركت الأسباب تواكلا، وطائفة اعتمدت على الأسباب وظنت أن الأسباب تأتي بالإيه؟ تأتي بالشيء نفسه. نعم، هذا طعن في التوحيد، وهذا طعن في مسلكك الشرعي. نعم.
قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عقاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، فأنزل الله تعالى: ليس عليكم جناح في مواسم الحج، قرأ ابن عباس كذا. الحديث أخرجه أيضا في كتاب التفسير عن شيخه محمد عن ابن عيينة، وأخرجه أبو داود والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وسكت عليه الذهبي، وأخرجه ابن جرير. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا العلاء بن المسيب، حدثنا أبو أمامة التيمي قال: كنت رجلا أكري في هذه الجهة، وكان ناس يقولون لي: إنه ليس لك حج، فلقيت ابن عمر فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إني رجل أكري في هذه الجهة، وإن ناسا يقولون لي إنه ليس لك حج. فقال ابن عمر: أليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي الجمار؟ قال: قلت بلى. قال: فإن لك حجا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني عنه، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه حتى نزلت هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه هذه الآية وقال: لك حج. هذا حديث صحيح. الحديث أخرجه الإمام أحمد والدارقطني وابن جرير.
نعم، فلا إشكال إن شاء الله في أن يحج الإنسان وأن يبتغي منافع دنيوية بالتجارة وغير ذلك، طالما أن قصده الأول هو أداء الحج. فإذا كان قصده الأول هو أداء الحج وتحرى التجارة أو الإجارة في هذا فلا بأس. واحد عنده سيارة بيحج ويلبي مع الناس ويطوف ويسعى، ولكن يركب معه أناسا بأجرة، فيجمع بين الأمرين، لكن النية الأولى هي هذا، هذا لا بأس ولا حرج في ذلك، والإسلام لا يمنع من هذا، لا يمنع من هذا. فدخول مثل هذا العمل لا يشوش على الإنسان أجر حجه بإذن الله تبارك. نعم.
وقوله تعالى،
وهنا ذكر العلماء مسألة هي الحج بالأجرة، يعني لو أن أو الوكالة بمال، واحد يحج عن أبيك مقابل مال يأخذه، هل له أجر في ذلك أم لا؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى: فرق بين من حج ليأخذ ومن أخذ ليحج. من حج ليأخذ وبين من أخذ ليحج. رجل قلبه معلق بالحج ويعلم قيمته وقدره ويعلم عظيم وقفاته، إذا وقف عند الصفا والمروة يدعو، وإذا وقف عند الجمار يدعو، ويعلم قدر الدعاء في الطواف والسعي وغير ذلك، يعلم عظم قدر الحج. لكن هذا الرجل ليس عنده مال يحج، فجاء واحد وقال: تحج عن أبي؟ هذا يعني تحج عن نفسه طبعا. قال: تحج عن أبي؟ قال: نعم. قال: طيب أعطيك مال وتحج عن أبي. قال: جزاك الله خير، وأخذ المال ليحج. هذا أخذ ليحج، فغرضه هنا ليه؟ الحج. فذهب إلى هذا المكان يحج وينتفع وينفع أخاه بذلك، هذا لا إشكال فيه إن شاء الله، بل هذا محسن، محسن لنفسه ومحسن لأخيه. الآخر حج ليأخذ، هو لا يريد الحج لكن أتجار، قال لك: والله الحج ده مثلا 5-6 أيام، لو أنا أخذت مثلا 10,000 ورحت حجيت ممكن أصرف 2,000 جنيه وتبقى لي 8,000 جنيه مكسب، وفي حد بيشتغل في أسبوع واحد ب8,000 جنيه؟ هذا لو أتاه واحد بعد ما خد 10,000 وقال واحد ب15,000 يوم يأجر واحد من دخله تاني بالعشرة وياخد هو ب15، بعدما اتفق مع الرجل على العشرة على أبي محمد، فجاء إبراهيم ب15 فراح جاب واحد إيه حطه مكان ب10 وأخده مكان ب15. هذا إنما حج لإيه؟ هذا إنما حج ليأخذ. فمن كان غرضه الحج أجر، ومن كان غرضه الأخذ فلا أجر فيه. طب الإجزاء في الحج؟ لا يجزي، الحج يصح لا إشكال في ذلك طالما تم شرطه فيصح بذلك، لكن الأجر ما له أجر، هو حج ليأخذ وقد أخذ، إنما الثاني أخذ ليحج وقد حج. لكن لا شك أن الأكمل والأفضل أن الإنسان يجعل أمره خالصا، يعني لو قال أنا حج بدون تجارة بلاش التجارة عشان هاعد جادل واعد اعمل وقد اطرق كثيرا من يعني النوافل وكذا، ما في بأس، لا شك ان هذا هو الاكمل. لكن الله هنا رفع الجناح، ورفع الجناح لا يعني الاستحباب او الوجوب او كذا، رفع الجناح يعني ما عليك حرج ان تجرت. لا ناخذ من الايه استحباب التجاره، انما هذا رفع الجناح فقط. نعم، لو لم يكن غرض الحج وانما غرض الاجره فقط، هذا مال مشتبه، هذا مال فيه شبهه. القرب لا يدفع فيها اجر، القرب لا يدفع فيها اجر، وانما الاجر وانما الجعل او الرزق. لكن القرب لا يستعمل فيها الاجر، بمعنى الاجر انك تاخذ وتشترط وكذا. لكن القرب ان جاءك شيء من المال في ذلك على وجه الجعل او الرزق ما في اشكال. واحد مثلا بيقول انه احنا عندنا المسجد هذا من يؤم فيه مثلا بألف جنيه، فالاخ راح يؤم بذلك ما في اشكال ان شاء الله. لا ده احنا بنقول ده الكلام ده في بعض الشروط، ان هو يكون حج عن نفسه، اللي يكون اللي بيحج عنه يكون مسلم ما يكونش كافر، اللي بيحج عنه يكون ان كان ميتا يبقى لابد ان يكون مات على الاسلام، ان كان حيا فلابد ان يكون عاجزا بدنيا عن الوصول، مش عاجز مادي، فالعاجز المادي لا يصح الوكاله فيه. لو واحد عاجز ماديا هذا لا يصح الوكاله عنه، بعض الشروط يعني بعض الشروط. نعم.
وقوله تعالى ثم افيضوا من حيث افاض الناس. قال الامام البخاري رحمه الله حدثنا فروه ابن ابي المغراء حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة قال عروة كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمص، والحمص قريش وما ولدت، وكان الحمص يحتسبون على الناس، يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها، وتعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيها، فمن لم يعطه الحمص طاف بالبيت عريانا. وكان يفيض جماعة الناس من عرفات ويفيض الحمص من جمع. قال وأخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت في الحمص ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قال كانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى عرفات. وقال البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله حدثنا محمد بن حازم حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمس، وكان سائر العرب يقفون بعرفات. فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والطيالسي وابن حبان كما في موارد الظمآن وابن جرير، وأخرجه ابن جرير من حديث ابن عباس نحوه، ولكنه من حديث ابن عباس ضعيف لأنه من طريق حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس ابن عبد المطلب وهو ضعيف، وقد نسب هنا إلى جده، والمعتمد على حديث عائشة السابق والله أعلم.
نعم، هذا تعسف اخترعت قريش وألزمت الناس به وصار الناس ملزمين بذلك. طبعا هم سدنة البيت وهم أهل البيت، لهذا يخترعون ما شاءوا ويضعون من القوانين والقواعد ما شاءوا، فسموا أنفسهم الحمص. الحمص عن متشددين، دول الناس بقى الملتزمين، يعني زي ما تقول النهارده مثلا السنيين دول بقى اهل الحمص، دول بقى ايه المتشددون في عصره، وهم عبدة الاوثان والاصنام، يصنع الواحد الهه بيده فان جاع اكله، ومع ذلك دول اهل الحمص. ليه؟ لمصالح ماديه، لاغراض، فوضعوا قاعده الا يطوف بالبيت أحد إلا في ثياب أحد من أهل الحمص عشان يؤجروا إيه الثياب. ما يصح الواحد يطوف في ثياب التي أتى بها، ثيابك التي عصيت الله فيها دي لا، إنما تلبس ثياب رجل قرشي كده تكفر عنك خطاياك خلاص، وكأنهم لا يعصون الله. ثيابهم التي يسجدون فيها الأصنام هذه ليست ثياب معاصي، إنما من يأتي من غيرهم هذه ثيابهم ثياب معاصي، هؤلاء هم أهل الحمص. ومن ذلك أيضا اختراعهم ألا يتعدى أهل الحمص الحرم، فهم يحجون ويعتمرون لكن نهايتهم مزدلفة، اللي هي جمع يعني مزدلفة، أو المشعر الحرام، جمع المشعر الحرام المزدلفة، كل هذه اسمه لمكان واحد، فهم لا يتعدون يقفون عند مزدلفة. عرفة أو عرفات، طبعا عرف هذا اسم اليوم، عرفات اسم المكان، التجاوز إلى عرفات هذا دخول في الحل، لأن عرفات ليس من الحرم، عرفات ليس من الحرم، آخر الحرم هو المزدلف، بعد ذلك يأتي وادي عرنة أو بطن عرنة، وبعد ذلك عرفات، عرفات ليست من الحرم. هم يستأنفون، نحن أهل الحمص ما نقف في المكان، لا نقف إلا في المكان الحرام، إنما غيرنا روحوا أنتم عرفات بقى وإحنا منتظرونكم هنا، لا نأتي إلى عرفات. فغيروا وبدلوا كل هذا بقواعد من عنده، وغيروا ما كان عليه إبراهيم عليه السلام بقواعد من عنده، وإذا لم يكن حراس حدود يبينون الحق في أي عصر سوف تخترع المبتدعة قواعد مع طول الزمان والأمد تصبح شرعا. لهذا لابد أنك أنت تعمل إيه؟ لابد أن تشاكس، لابد أن تعارض، لابد أن تزيد، ولو مهما كنت ضعيفا من جهة العدد، لا تترك المخالفة تأخذ حد الشرعية بالسكوت، لأن هذا أحدث وهذا سكت. منين يعلم الناس الحق؟ كيف يعلم الناس الحق؟ لكن لو هذا أحدث ومعه 3/4 المجتمع والثاني عارض ومعه 1000، فسيبقى إنه المسألة خلافية، يعني لا يطمئن حتى العامل بالإحداث، لا يطمئن ولا يستقر، وإنما يكون مشوش عليه دائما. قد يأتي إن شاء الله بعد هذا العصر مثلا، أو بعد عصر الإحداث، قد يأتي عصر بقى من يقلب الأمر فتنتشر السنة وتعلم وتندحر البدعة، وهذه العاقبة دي معروف، لكن أنت الواجب عليك أن لا تترك الأمر بلد، لكن لابد أن تعلم أن العاقبة للسنة ولو كان صاحبها رجلا واحدا، فالعاقبة للسنة، لأن الذي يتولى هذه العاقبة هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا تنظر إلى الأمر بوقت الإحداث، ولكن الأمر سينقلب إلى عاقبة. نعم، فهؤلاء قرروا هذا حتى صار شرعا متبعا، ألا وهو إن دول أحدثوا ودول وافقوا، دول أحدثوا ودول وافقوا، والناس أقروا أهل الحمص فيما يقولون حتى صار أمرا متبعا. نعم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقلب الأمر كله، وجاءت هذه الشريعة العظيمة المعطاءة البناءة. نعم،
وقوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، قال الإمام أبو عبد الله الحاكم في مستدركه حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال لما خرج صهيب مهاجرا تبعه أهل مكة فنسل كنانته فأخرج منها 40 سهما فقال لا تصلون إلي حتى أضع في كل رجل منكم سهما ثم أصير بعده إلى السيف فتعلمون أني رجل. وقد خلفت بمكة قينتين فهما لكم. قال وحدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس نحوه. ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله الآية. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال أبا يحيى ربح البيع. قال وتلا عليه الآية. صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. الحديث له طرق أخر أغلبها مراسيل كما في الإصابة وفي الطبقات لابن سعد من القسم الأول، وهي بمجموعها تزيد الحديث قوة وتدل على ثبوته.
نعم، في قوله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يبيع نفسه ويؤثر ما عند الله سبحانه وتعالى من أجر وثواب. وفي هذا قصة صهيب الرومي الذي دل قريشا على ماله وعلى متاعه على أن يخلوا بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا آثر ما عند الله على ما عند نفسه. وطبعا لب يعني التميز في حياة المسلم أن يؤثر مرضات الله سبحانه وتعالى على مرضات الخلق. لو نظر الإنسان إلى الخلق لهلك، لكن ينظر إلى الخالق سبحانه وتعالى ولا يبالي بالخلق عند الخالق، فلا تعارض أمر الخلق وأمر الخالق. إذا تعارضت محبة الخلق مع محبة الخالق، إذا تعارض غضب الخلق مع غضب الخالق، فلا يقدم على ربه سبحانه وتعالى شيئا. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فصهيب رضي الله عنه لما تبعه الناس فأخرج كنانته وأخرج منها 40 سهما وقال لا تصلون إلي حتى أضع في كل رجل منكم سهما ثم أصير بعده إلى السيف، يعني لن أتوقف. فماذا تريدون؟ قالوا جئتنا سعلوق لا مال لك. قال وما لي تريدون؟ يعني القصة من الصبح هذه خلاص، أولو دللتكم عليه تركتموني. فدلهم عليه. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم لا درهم له ولا دينار، فقال له صلى الله عليه وسلم ربح البيع أبا صهيب، ربح البيع أبا صهيب فأبا يحيى. فهذا في أن الإنسان ينظر إلى مرضات الله سبحانه وتعالى ولا يؤثر على مرضات الله سبحانه وتعالى أحدا. وهكذا الصحابة كانوا مع النبي، ولهذا يا أخواني كانت المعارك على عهد رسول الله بين من ومين؟ بين الأرحام والأقارب والقبائل. فالرجل يحارب رجلا آخر إما من رحمه أو قبيلته، ومع ذلك كان لا يبالي لأن الله ربهم على ذلك. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباؤهم أو أبناؤهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الله ربهم على هذا، ولهذا ما كانوا يبالون. شوف انظر إلى سعد، وقيل ذكر ذلك أيضا عن مصعب لما قال لأمه لو أن لك 100 نفس فماتت كل نفس تلو الأخرى ما رجعت عن دين محمد صلى الله عليه وسلم، ما رجعت. وهي تهدده سأمتنع عن الطعام والشرب حتى أموت. طبعا ده مش مظاهرة تؤثر، ده أعلى ما يكون من الأنواع بقى. يعني تخيل أمك تخالفك وقامت بهذا، ده بيسموه ايه مش عارف، اعتصام ولا اضراب ولا ايه؟ اضراب بقى ايه؟ اضراب اضراب لحسن حد يستدل لك ده كان الناس بيعرفوا اضراب برضه اضراب. خلاص حتى ترجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال لو ان لك 100 نفس مش نفس واحدة بس، 100 نفس كل نفس تموت تلو الأخرى ما رجعت عن دين محمد حتى أنزل الله سبحانه وتعالى قوله وإن جهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. يعني قل القول الأرفق، نعم لا تطع الوالدين في الشرك، لكن قل القول الأرفق. نعم أول مرة تحضر؟ أول مرة، هنسمحك المرة دي بس ما تاخدش بقى عليه. سيدنا سويد أزهري، أزهري سيدنا صهيب وستين عائشة، ستين عائشة وسيدنا صهيب. خليك بس يا شيخ أمير بس من عد الأزهر دو، انت خدت بالك من الموضوع؟ سيدنا صهيب وسيدنا وستين عائشة، الكلام ده مش عندنا. فعائشة رضي الله عنها، صهيب رضي الله عنه، لكن سيدنا فلان وستين دي لا. هل هو قاتل ولا دافع؟ هم يريدون يمنعونه من أن يهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ضحى بنفسه، ضحى بنفسه، وما قاتل إنما دفع هؤلاء. ومن أتاك يريد مالك، يريد عرضك، يريد بيتك، يريد شيئا تدفعه، هذا في كل حال وفي كل آن. نعم، إنما المواجهة وقيادة الجيوش وقيادة كذا هذه لابد فيها من القدرة. نعم طيب نعم.